بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الصدقات، باب الرجوع في الصدقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تعد في صدقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات. أورد ابن ماجه رحمه الله في هذا الكتاب عدد من الأحاديث تتعلق بالصدقة وبأحكام الصدقة، من حيث يعني كون الإنسان يشتريها وكونه يعني يستعيدها وغير ذلك من الحديث المتعلقة بالصدقات. ومنها ما يكون يعني له دخل في الصدقة، مثل الوقف الذي هو صدقة جارية، ومثل العارية التي هي إحسان إلى المعار، يعني فيها شيء من الصدقة، ولكن هناك أبواب لا علاقة لها بالصدقة، لا علاقة لها بالصدقات، مثل الحوالة وغيرها، فإن هذه لا علاقة لها بالصدقة ولكنها تأتي تبعا كما هو شأن بعض العلماء، حيث يأتون بالكتاب ثم يذكرون ما يتعلق به ويذكرون غيره ويذكرون غيره معه. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله باب
الرجوع في الصدقة.
باب الرجوع في الصدقة، يعني أن ذلك لا يجوز، لا يجوز الرجوع بالصدقة بأن يستعيدها، وهذا من باب أولى بالنسبة للهبة. إذا كان الهبة لا يجوز الرجوع فيها، فالصدقة من باب أولى أنه لا يجوز الرجوع فيها. وكذلك لا يجوز شراؤها، يعني من الذي صدق به عليه، لأن ذلك فيه مجال لكون الإنسان أولا فيه استعادة الإنسان صدقته، والأمر الثاني أن فيه مجال لكون صاحب المتصدق عليه أنه لإحسان المتصدق عليه أنه يراعيه، يعني ويخفض له السعر لأنه قد أحسن إليه، فيريد أن يعني يجامله أو أنه يعامله معاملة طيبة من ناحية أن يخفض له السعر. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأله فقال: لا، لا تعود في صدقتك، يعني لا تعود في صدقتك، يعني هذا يشمل كونه يشتريها ويشمل كونه يستعيدها ويكون من جنس استعادة العطية الهدية، وهو أسوأ من استعادة الهبة، لأن استعادة الصدقة من متصدق عليه يعني أسوأ من استعادة الهبة ممن وهبت له، وقد يكون يعني تكون من غني لغني، وأما الصدقة فإنها في الغالب تكون من غني لفقير.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن سعد،
وهو
صدوق وهو أوهام، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن زيد بن أسلم،
أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه،
وأسلم ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع فيأكل قيئه.
ثم ذكر حديث ابن عباس: مثل الذي يتصدق ويرجع في صدقته مثل الكلب الذي يقي فيرجع ويأكل قيئه. وهذا مثل ما تقدم في الهبة، بل إن هذا أسوأ، لأن كون الإنسان غني يتصدق على فقير ثم يستعيد صدقته ويرجع فيها أسوأ من الذي يهدي لغيره أو يهب لغيره ثم يرجع في هبته. وقد سبق أن مر أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إلا من الوالد لولده، وأما غير الوالد لولده فإن ذلك جائز. وسبق في الحديث التي فيها هذا التمثيل الذي ينفر من الوقوع في مثل هذا العمل، لأن هذا الوصف وهذا التمثيل فيه تنفير وبعد للإنسان أن يقع فيه. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو الملقب دحيم وهو ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي جعفر محمد بن علي
وهو الباقر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن العباس
رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن أبيه عن جده عمر رضي الله عنهما أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ذلك فقال: لا تبتع صدقتك.
ثم ذكر باب من
تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها.
من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ والجواب أنه لا يشتريها، بل يترك الذي أمضاه من الصدقة لوجه الله ولا يستعيده. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه حمل
تصدق
بفرس
على عهد وسلم فأبصر صاحبها يبيعها.
نعم، تصدق بفرس فأبصر صاحبها يبيعها بكسر يعني برخص، يعني أنه يريد أن يبيعها وبيعه إياها يعني فيه رخص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتع
صدقتك،
لا تبتع صدقتك، يعني لا تشتري صدقتك، بل يمضيها ويتركها ولا يستعيدها بالشراء ولا بغيره، لا يستعيدها بالشراء ولا بغيره من يعني بين العود، يعني كونه يعود فيها. أما لو عادت إليه عن طريق الميراث فهذا سائر، وإنما كونه يستعيدها بأن يرجع في صدقته كما مر في الحديث السابق عن العباس أو يشتريها فإن ذلك غير سائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يبتع صدقته.
قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي
هو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن يوسف
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق اختلط أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن هشام بن عروة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن عبد الله بن عمر
وهو
مقبول.
نعم.
بن ماجه.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن جده.
جده عمر.
نعم.
نعم.
قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع تنسب إلى فرسه فنهى عنها.
ثم ذكر هذا الحديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال
أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة.
نعم.
فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع.
أنه حمل على فرس يعني أنه يعني جعلها في سبيل الله يعني يحمل يعني الناس عليها ويحمل من لا يستطيع الظهر يعني عليها فوجد من أفلائها.
رأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع.
رأى مهرا أو مهرة يعني أنه فلو يعني ولد الفرس يعني سواء ذكر أو أنثى فوجدها تباع فقال
تنسب إلى فرسه
فنهى عنها. يعني هذا مثل الذي قبله أن الإنسان لا يعود يعني في لا يعود في هبته أو لا يعود في صدقته لكن إذا كانت ولا شك أن ترك ذلك هو الأولى فالإنسان يعني يبتعد عن أن يشتري شيئا يتعلق بصدقته لكن إذا كان هذا يعني من نسلها والذي يبيعه يعني غير الذي اشترى منه أو الذي تصدق به عليه فإن ذلك لا بأس به لأن ما فيه المداراة أو المجاملة التي تكون يعني لكن كل إنسان يبتعد عنه ويتركه من أجل أنه خرج منه لله فلا يستعيده ويتركه لا شك أن هذا هو الأولى.
قال حدثنا يحيى بن حكيم ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سليمان التيمي
وهو سليمان بن طرفان ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي عثمان النهدي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
نعم.
عن عبد الله بن عامر
عبد الله بن عامر قيل هو العنزي
نعم
وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقة العجلي وأصحاب الكتب
ويحتمل أن يكون غيره قال الحافظ يعني يحتمل يكون كذا وإلا في مجهول نعم.
عن الزبير بن العوام
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب وهو أحد عشر مبشرين بالجنة وسبق أن قلت أن العشر مبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قوله فنهى عنها
يعني عن شرائها
الزبير
نعم يعني يبدأ من الزبير وإلا غيره لا يمنع من شرائه
فنهى هو
نعم
هو نهى
إشلفه
أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع تنسب إلى فرسه فنهى عنها أو فنهي عنها
كان نهي عنها يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول من رجعت إليه صدقته بعينها بالهدية أهديت إليه هل يأخذها؟
إذا كان الذي أهداها إليه يعني هو المتصدق عليه فهو رجوع في الصدقة يعني يقول له أنا لا أقبلها لأنها خرجت مني فلا تعود إلي. وأما إن كانت رجعت إليه من غيره من غير المتصدق عليه فإنه لا بأس بذلك والأولى أنه يتخلص منها أيضا.
قال رحمه الله تعالى باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك الميراث.
ثم باب من تصدق بصدقة وورثها يعني أن ذلك سائر وهذا يختلف عن كونه يشتريها أو يعني تهدى إليه لأن هذا يكون بفعله يعني يكون بشيء من كسبه وفعله أما خروجها أو وصولها إليه عن طريق الميراث فهذا لا دخل له فيه، هذا لا دخل له فيه، يعني فالملك ينتقل من الوارث إلى الموروث من غير دخل للوارث فيه، لأن هذا شيء أوجبه الله عز وجل وفرضه سبحانه وتعالى، فهذا رجوع إليه بهذا الطريق صحيح وسائق وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون مأجورا على تصدقه على من تصدق عليه من يعني هو وارث له، ووصولها إليه سائر لأنه شيء حصل من بفرض من الله وليس بكسب من الإنسان وبعمل من الإنسان.
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال آجرك الله ورد عليك الميراث.
آجرك الله دعا لها على تصدقها لتصدقها على أمها بالجارية، وقال ردها عليك الميراث، يعني أنها رجعت إليك بالميراث، أنك ملكتيها بالميراث، ما ملكتها بقبول باستعادتها أو ملكتها بشرائها، وإنما ملكتها بشيء لا قبل لها به، إنما شيء جاء من الله عز وجل فرضه الله يعني حكم به، فوصوله إليه لا دخل له فيه أو عمل له فيه، فيكون وصوله إليه سائغا ورجوع إليه سائغا، والأجر قد ثبت وقد حصل بحصول التصدق.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
نعم.
عن سفيان.
سفيان هو ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عطاء.
وهو ثقة أخرج له.
صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بريدة.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومثل الذي قبله رجل تصدق على أمه بحديقة وأنها ماتت وليس لها وارث غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت
صدقتك
وعادت إليك حديقتك، يعني وجبت إليك صدق عليك وجبت صدقتك، يعني ثبتت وأنت مأجور عليها، وعادت إليك حديقتك بالميراث الذي لا قبل لك به. فهذا مثل الحديث الذي قبله في أن الرجوع الصدقة إلى صاحبه عن طريق الميراث ممن تصدق بها عليه وقد مات ورثها، أن ذلك سائغ لأنه لا قبل له به من فعله، وإنما هذا فرض من الله عز وجل أن ما يخلفه الميت يرثه من فرض الله عز وجل أن يكون له من الورثة.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن جعفر الرقي
وهو
ثقة وأصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله
وهو بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. عبيد الله بن عمر الرقي
عبيد الله بن عمر الرقي
ثقة ربما وهم.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الكريم
الجزري ابن كريم مالك الجزري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عمرو بن شعيب صدوق رجل البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وجده عبد الله بن عمرو العاص أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
يقول السائل: أشكل علي هنا في الحديثين تصدقت على أمي تصدقت أعطيت أمي حديقة فقال صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك، هل يجوز أن يتصدق الإنسان على والديه مع أنه يجب عليه الإنفاق عليهما؟
نعم الإنفاق واجب، لكن هذا يعني ليس نفقا، هذا يعطيها حديقة يعطاها يعني هي بمعنى الهبة، أقول هي بمعنى الهبة، الإنفاق واجب ولكن كونه يعطيه من ماله ويتصدق عليه بماله فلا شك أن 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 أنها وإن كانت هبة فهي صدقة، لأن في الأول قال أعطيتها وفي الآخر قال صدقتك، فهي هبة وهي صدقة لأنها إحسان والهبة إحسان. وهذه غير الزكاة، يعني الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، وإنما هذه هبة وعطية وعطيه لشيء كثير.
قال رحمه الله تعالى: باب من وقف. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: ففعل بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول.
ثم ذكر باب من وقف، والوقف هو صدقة، بل هو صدقة جارية، لأن الصدقات منها ما هو منتهي ومنها ما هو مستمر، والوقف صدقة جارية. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة المنتهية هي التي يعطيه شيئا معينا ويكون بذلك شيئا انتهى، أعطاه هذه المرة وانتهى. لكن الصدقة الجارية يعني شيء له ثمر أو له يعني مكاسب يعني تحصل منه ثم توزع على الفقراء والمساكين باستمرار، مثل أن يسبل دارا ويعني يعني يسكنها فقراء فإن النفع باستمرار حاصل، أو يؤجرها ويوزع أجارها، أو يعني يبني مسجدا والناس يصلون به، فهذه صدقة جارية. وقال ذكر الوقف، وهو أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب شيئا من المال أنفس من هذه الأرض، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صرفها أو يعني أن يجعلها في وجوه الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت سبلت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، بمعنى أنه يوقف فلا تباع، الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما هو شيء باقي غلته وثمرته تصرف في وجوه البر التي يعينها الموقف، تصرف في وجوه البر التي يعينها الموقف، ويخرج من ملك الإنسان بالوقف، لا يكون مالكا له وإنما هو لله عز وجل، فأصوله موقوفة لا تباع ولا تورث ولا توهب، وثمرته وغلته يستفاد منها كلما خرجت الغلة، كلما جاءت الغلة يستفاد منها وتعطى للفقراء والمساكين وتصرف في المصارف التي عينها الواقف. مصارف التي عينها الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها، يعني بمعنى أنه يحبسه يعني لله عز وجل ويكون خرج من ملكه وصار وقفا لله عز وجل صدقة جارية، ذلك الأصل لا يباع ولا يورث ولا يوهب، والثمرة كلما جاءت فإنها تصرف في وجوه الزر فتكون بذلك صدقة دائمة وصدقة جارية. ذكر المصنف يعني الوقف في باب الصدقات له وجه، من جهة أن الوقف صدقة جارية، من جهة أن الوقف صدقة جارية. قال الحديث إن شئت حبست،
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ففعل،
تصدقت بها يعني بثمرها وبغلتها، يعني أن الأصل باقي ما يتصدق به، يعني لا يعطى الأصل لأحد، وإنما الأصل محبوس يعني لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، يعني ولا بإرث، لا يورث، وإن لأنه خرج من ملكه ولم يكن مالا له يورث عنه بعد موته. وأما غلته فيتصدق بها، كلما حصل منه غلة تصدق بها باستمرار صدقة جارية. حبست أصلها وتصدقتها يعني بها أي بغلتها وبثمرتها. نعم.
قال ففعل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
نعم، ففعل بها عمر يعني ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يباع أصلها، لأنه وقت خرج من ملكه ولا يوهب ولا يورث، لأنه ليس مالا له يخلفه وراءه، لأنه خرج من ملكه بتوقيفه فلم يكن مالا موروثا، وإنما مال موقوف تصرف منافعه في وجوه الخير في حياته وبعد وفاته.
تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
يتصدق بها يعني عين تلك المصارف وأنها تكون للفقراء، وفي القربى يعني قراباته، ولا شك أن يعني إعطاء القريب والإحسان إلى القريب أولى من الإحسان إلى غيره، لأنه صدقة وصلة، يعني فيه الجمع بين الصدقة والصلة. وكذلك الضيف الذي يعني يأتي وينزل يعني فإنه يكرم يعني من 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 من, من هذه الغلة. نعم.
لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف،
يعني يأكل منها، لأن جاء في بعض النسخ يأكل منها، لا يأكلها كلها وإنما يأكل منها، جاء في بعض النسخ أن يأكل منها، يعني له أن يأكل يعني من وليها أن يأكل منها ويصدق
أو يطعم صديقا غير متمول،
أو يطعم صديق، له أن يأكل بنفسه وله أن يطعم صديقا غير متمول، يعني لا يعطيه شيئا يتموله ويدخره، وإنما يعطيه شيئا يأكله ويستفيد منه، لكن لا يعطيه مالا يتصرف في البيع والشراء أو يكثر له العطية بحيث يعني يكون يعني يأكل ويبيع ويتصرف، وإنما له للوالي عليها أن يستفيد منها، وله أن يطعم يعني صديقا غير متمول، يعني لا يتخذه مالا يعني بحيث يعني يكون مال بيده، وإنما هو شيء يستفيد منه فقط، يعني شيء قليل لا يكون مالا ولا يتمول. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن معتمر بن سليمان،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عون،
عبد الله بن عون، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع، عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها،
وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال ابن أبي عمر: إني وجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر، فذكر نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسبل الأصل، بأن يحبس الأصل ويسبل الثمرة، يعني يجعلها في سبيل الله. فجعلها عمر رضي الله عنه في الفقراء والضعيف والقربى ويعني والرقاب، فالموقف يذكر الشيء الذي يكون مصرفا للوقف. والحديث هو مثل الذي قبله وهو بمعنى، وذكر وهو عن ابن أبي عمر، وذكر أن فيه طريقين: الطريقة الأولى فيها عبد الله وهو المصغر الثقة، والطريقة الثانية فيه عبد الله وهو المصغر المكبر الضعيف. ولكن الطريقة الأولى التي هي كونه المصغر مطابق لما تقدم في الحديث السابق الذي فيه إثبات التحبيس للأصل والتسبيل للمنفعة.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني،
هو صدوق أخرج حديثه مسلم
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان
هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع بن عمر.
نعم.
ثم قال: عن سفيان عن عبد الله عن نافع.
عبد الله يعني بدل عبيد الله عبد الله، يعني انه عبد الله، وعبد الله ضعيف، لكن لو كان الحديث ما جاء لنا من طريقه فان المتن صحيح لانه ثابت بطرق اخرى.
يقول السائل: هل يجوز وقف المنافع؟
المنافع هي التي يستفاد منها. المنافع هي من الأعيان، الأعيان هي التي توقف. يعني كيف توقف المنافع؟ توقف يعني الذي يوقف يحبس الذي هو الأصل، والمنفعة هي التي تستغل، والمنفعة هي التي تستغل. الثمرة هي نتيجة الوقف، وسكن الدار هي نتيجة الدار، فسكن الدار منفعة. والإنسان له أن يتصدق بالمنفعة ويبقي الأصل لنفسه، لأنها كون يسكن إنسان يعني يعطيها أو يعني يقول اسكنها مدة حياتك أو اسكنها 10 سنين، نعم، لكن التوقيت إنما هو للأصل لأنه هو الذي يحبس، والمنفعة هي التي تستغل وتستفاد. فالإنسان يمكن أنه يعني يفيد غيره بالأصل بالفرع مع وجود الأصل له، بحيث أنه ما سبله لأنه ما خرج من ملكه، لأنه ينتقل للورثة إذا تصدق بالمنفعة وأبقى الأصل فإنه ينتقل للورثة، وإن حبسه وصار وقفا فإنه لا يورث.
يقول: عندي كتب وقفها صاحبها لكنها بطبعة قديمة، وأريد طبعة جديدة محققة، فهل لي أن أبيعها وأشتري محلها كتب طبعة جديدة؟
ليس لك أن تبيعها، لأن الذي وقفها وقفها بأعيانها فتبقى يستفاد بها، وأحيانا تكون الطبعات القديمة أحسن من الطبعات الجديدة.
هل يجوز وقف شيء أصله من حرام؟
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ما حكم الأوقاف التي توقف على قبور الأولياء والصالحين؟
هذا وقف باطل، يعني وقف على حرام ولا يجوز تنفيذه.
إذا أوقف الواقف على أهل بيته من أبناء وبنات هل تحسب توزيع؟
نعم كيف؟ هل تحسب؟
وهل تحسب حساب الورث أم كيف يكون؟
لا ما سأل هذا على حسب يعني لأن توقيف مقصود به الإحسان والصدقة، فإذا وقفها على من يكون من مستحقا يعني لها فإن من يستحق يستفيد ومن لا يستحق لا يستفيد.
رجل في بلدي بنى مصلى صغير على أرض يملكها وله بيت موجود على نفس القطعة بينهما مسافة بسيطة، فهل يعتبر الجزء الذي عليه المصلى وقف؟
إذا كان أنه جعله وقفا فإنه يكون وقف، أما إذا يعني جعله أو بذله ليصلى فيه في وقت معين ولم يوقفه فإن الإنسان لا يعتبر هذا وقف لأنه ما وقفه، ولكن أذل للناس بأن يصلوا فيه ولم يوقفه، لأنه إن كان أوقفه خرج من ملكه، وإن كان أذل للناس أن يصلوا فيه في وقت معين ما خرج من ملكه باقي في ملكه.
يقول الكتب التي توزع مجانا هل تعتبر لها حكم الوقف؟
إذا كان مكتوب عليها وقف فإنها تكون وقفا، وأما إذا كانت هدايا أو أنها يعني تعطى للإنسان يعني هدية يملكها فإن هذه ما يقال لها وقف، لكن إذا كان مكتوب عليه بأنها أنه يهدى ولا يباع يعني ما أنه يصير وقف. أما إذا أهدى إنسان لإنسان كتاب ولم يكتب عليه وقف فإنه يملكه، لأنه مثل ما يملك الأشياء الأخرى التي يعطى إياها، إذا أهدي إليه أنواع أخرى غير الكتب فإنه يملكها هدية مثل عطية والهبة، لكن إذا كان الشيء يعني موقوف أو مكتوب عليه موقوف أو أنه يهدى ولا يباع يعني يستفاد منه فإن هذا مثل الوقف.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة والمنحة مردودة.
ثم ذكر باب العارية، والعارية هي فيها يعني شيء نوع من الصدقة، هي نوع من الصدقة، لأن الإنسان أحسن إلى غيره الاستفادة من العين التي أعارها، الاستفادة من العين التي أعارها يعني فيها استفادة وهي صدقة وإحسان، فمن ذلك أدخلها في كتاب الصدقات، يعني له وجه من جهة أنها فيها شيء من الصدقة وفيها شيء من الإحسان، وذلك باستفادة من العين المعارة، بالاستفادة من العين المعارة. ثم أورد هذا الحديث: العارية مؤدات والمنحة مردودة. العارية مؤدات يعني مؤدات عينها، يعني الإنسان يستفيد منها ويرجعها، والمنحة مردودة يعني المنحة هي التي منح صاحبها غيره ليستفيد منها، مثل منحة الشاة التي فيها حليب يحلبها من منحت له، وإذا انتهى الحليب رجعها إلى صاحبها، يعني فالعين يعني باقية في ملك صاحبها والمنفعة تصدق بها وهي الحليب، وكذلك ثمرات النخل التي صدق بها، فالإنسان يأخذ الثمرة والعين باقية، وكذلك الدار يعني يسكنه إياها ويستفيد منها والعين باقية بصاحبها، هذه قال لها منحة وهي مردودة، يعني العين مردودة إذا استفيد من المنحة واستفيد من الفائدة التي أعطيت له أو مكن منها، كأخذ الثمر يأخذ الثمر والعين لصاحبها، يستفيد من الدار والعين لصاحبها، يستفيد من حليب الشاة والشاة لصاحبها. فإذا استفاد الإنسان وانتهت الفائدة التي أعطي إياها من أجلها, أعطي العين ليستفيد من فائدتها من فبعاتها, فإن العين تعاد إلى صاحبها وهي ملك لصاحبها, ليست ملكا للممنوع, لأن الممنوع إنما منح المنفعة ولم يمنح العين. العين فالمنفعة له والعين يردها إلى صاحبها بعد أن يستفيد من الشيء الذي منح له, وهو الثمرة بالنسبة للنخل والسفنة بالنسبة للدار والحليب بالنسبة للشاة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين, وهذا منها أخرج له
أصحاب رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن شرحبيل بن مسلم
وهو
صدوق فيه لين.
نعم.
أبو داود والترمذي بن ماجة.
نعم.
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداه والمنحة مردودة.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان عن محمد بن شعيب
وهو
صدوق أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد
وهو قيل أنه المقبري وقيل أنه غيره, والحديث يعني كما هو معلوم ثابت من غير هذا الطريق.
نعم. عن أنس بن مالك.
نعم.
أنس
بن مالك.
يقول هل هناك فرق بين العارية والمنحة؟
يعني يبدو أنه لا فرق بينهما, لا فرق بينهما, بس المنحة العارية يعني كان يعيره يعني قدر أو يعيره يعني شيء, والمنحة يعني شيء يعني يستخرج من الشيء اللي منح إياه كثمرة, يعني تؤخذ, وك يعني حليب يؤخذ. واما العاريه فشيء يستعمل, اقول شيء يستعمل بعد اصله, يعني قدر او صحن او اشياء يعني ينتفع بها مع بقاء اصلها, يعني لا يستخرج منها شيئا, وانما يستفيد من تلك العين بان يطبخ فيها أو يعني يغرف فيها الطعام ويقدم الطعام. فمؤداهما واحد, كل منهما يعتبر يعني إحسان, لكن العارية يعني يستفاد منها مع بقاء عينها, وأما هذا فهو شيء فرع أو ثمر أو حليب يعني يستفاد منه والعين باقية في لصاحبها.
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن عبد الله حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
ثم ذكر هذا الحديث عن الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الحديث في إسناده الحسن ولكن معناه صحيح, على الإنسان على يد ما أخذت حتى يؤديه, سواء كان عارية أو يعني مغصوب أو مسروق, يعني كل ما كان بيده لغيره يجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه, كل ما كان بيده لغيره يجب أداؤه إلى صاحبه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المستمر
هو
صدوق يغرب أخرجه أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه عن محمد بن عبد الله
هو الأنصاري
نعم
ثقة أصحاب كتب
قال حدثنا يحيى بن حكيم عن ابن أبي عدي
وهو صدوق
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب وقتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الحسن عن سمرة
الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب وسمرة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
إذا تلفت العارية فمن يضمن
إذا تلفت العارية إذا كان يعني شرط عليه الضمان فإنه يضمن إذا شرط عليه ضمانها فإنه يضمن على كل حال وإن لم يشرط عليه فإنه إن كان فرط وأنها ذهبت بتفريطه فهو ضامن لها وإن كان غير مفرط فإنه غير ضامن لأنه أمين والأمين لا يضمن إلا إذا حصل منه تفريط
قال رحمه الله تعالى باب الوديعة قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه
ثم ذكر باب الوديعة والوديعة يعني فيها شيء من الإحسان وذلك من جهة المودع عنده لأنه يحسن إلى المودع وذلك بحفظ ماله بحفظ ماله له يعني ففيها شيء من الإحسان من هذه الجهة إحسان المودع عنده إلى المودع وذلك بحفظ هذا الذي أودع عنده ثم ذكر هذا الحديث قال
من أودع وديعة فلا ضمان عليه
من أودع وديعة فلا ضمان عليه هذا يقيد فيما إذا كان غير مفرط أما إذا كان مفرطا فإنه يضمن لتفريطه أما إذا كان غير مفرط فإنه ليس بضامن بمعنى أنه لو جاء لصوص وعدوا على نفس المكان الذي فيه المال المودع فإنه لا يكون ضامنا أما إذا كان أهمل أو يعني جعلها في مكان يعني غير أمين أو ترك الأبواب مفتوحة ويعني فهذا تفريط إن كان مفرطا فإنه يضمن وإن كان غير مفرط فإنه لا ضمان عليه
قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الماطي
هو
مقبول أخرج ابن ماجه
نعم.
عن أيوب بن سويد
وهو
صدوق يخطئ أخرج أبو داود الترمذي ابن ماجه
نعم.
عن المثنى
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود الترمذي ابن ماجه
نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الأمين يتجر فيه فيربح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه
ثم ذكر باب
الأمين يتجر فيه فيربح
باب الأمين يتجر فيه يعني فيما اؤتمن عليه فيربح وكذلك الوكيل الذي يعني طلب منه القيام بعمل يعني فحصل فيه منه الاتجار والربح والحديث الذي أورد حديث عروة البارقي الرسول أمره بأن يشتري شاة فاشترى بدينار شاتين وباع شاة يعني باع شاة بدينار فجاء بالشاة والدينار جاء بالشاة والدينار يعني معناه أنه تصرف يعني في الشيء الذي وكل يعني به وذلك بأنه طلب منه يشتري به شاة فاشترى شاتين وبعد باع احدى الشاتين بدينار واتى بالدينار والشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، يعني الذي يشتريه يربح فيه لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. والتصرف في مال الغير بالتنمية مثل قصة أحد الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وكان منهم رجل عمل عملا عند إنسان ثم ذهب ولم يأخذ أجرته فنماها حتى صارت يعني شيئا كثيرا من المال، وجاء إليه بعد ذلك يطلبه حقه وقال هذا الذي تراه من الإبل والرقيق. فقال أتستهزئ بي، لأنها يعني إجرة قليلة وهذا شيء كثير. قال خذه، يعني فهو نتيجة للتصرف، يعني هذا المال الكثير جاء نتيجة للتصرف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن شيبي بن غرقدة،
هو
ثقافة أصحاب الكتب. عن عروة البارقي
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريث عن أبي لبيد لمازه بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه،
ثم ذكر الحديث من طريقة أخرى وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ومثل الذي قبله اشترى به دينار بثلاث شاة فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
هو
ثقة أصحاب الكتب إلا للنسائي.
نعم.
عن حبان بن هلال
ثقة أصحاب الكتب.
عن سعيد بن زيد
وهو
صدوق له أوهام في البخاري تعليقا مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الزبير بن الخريث
وهو
ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن أبي لبيد لمازه بن زبار
وهو
صدوق ابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عروة بن أبي الجعد البارقي.
نعم.
قول السائل إذا اتجر فخسر يضمن؟
نعم يضمن، يعني إذا كان لم يؤذن له، إذا كان لم يؤذن له فإنه يضمن، وأما كان أذن له فإنه لا يضمن.
قال رحمه الله تعالى باب الحوالة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم بطن الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبع.
ثم ذكر باب الحوالة، والحوالة هذه لا علاقة لها في كتاب الصدقات، لأن ليس فيها يعني إحسان، وإنما هو حق في ذمة إنسان فحوله على غيره، بدل ما يعطيه إياه أحاله على غيره ليأخذ منه ذلك الحق. فأورد ابن ماجه رحمه الله يعني هذين الحديثين، وفيه أن مطل الغني ظلم، يعني يكون الإنسان قادر على السداد، يعني سواء كان غنيا أو فقيرا ولكنه قادر على السداد، فإنه ليس مقصود بالغني الذي يكون عنده غنى وصاحب ثروة هائلة، وإن من يكون عنده شيء يقدر على السداد، لأنه غني باعتبار يعني أنه قادر على أن يسدد، فهو ظلم، يعني يكون يرجع ويماطل ويؤخر السداد مع قدرته عليه ظلم، لأنه ظالم لصاحب الحق. إذا كان الدين حالا وهو يعني ليس مؤجلا وأخر تسديده فإنه يكون ظالم لصاحب الدين. مطل الغني ظلم. قال وإذا أحيل على مليء فليتبع، يعني الدائن إذا حال على شخص مليء فإن الدائن أو صاحب الحق يعني يقبل الحوالة ويتبع ذلك الشيء الذي أو الشخص الذي حول عليه. لكن إذا كان ذلك الشخص يعني معروف بالمماطلة أو معروف بالاحتيال فله ألا يقبل، له ألا يقبل، وإنما يبقى عند هذا يعني حيث يكون أحسن، أحسن من ذاك يعني له أن يبقى، لكن حيث لا يكون هناك يعني مانع يمنع من أنه يتبع فإنه يتبع كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من أحيل فليقبل الحوالة وينتقل حقه إلى ذلك، إلى كونه عند ذلك المحال إليه.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج عن أبي هريرة.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب الكفالة.
هو الإسناد
ثاني. قال حدثنا إسماعيل بن توبة.
نعم هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن هشيم.
هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن عبيد.
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، عفانا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل إذا اشترط المودع أن يضمن الوديعة المستودع سواء فرط أو لا فهل يضمن؟
لا لا يضمن، لأنه أمين. أقول لأنه أمين على يعني هذه الوديعة، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط فإنه لا يضمن.
كذلك بالنسبة للعارية إذا اشترط عليه،
إذا اشترط عليه يضمن، لأن يرجع العين أو يرجع بدلها لأنه معدون له التصرف فيها، فقد يعني تنكسر وقد يعني يحصل يعني لها خلل، فهو يأتي بها يعني أو يأتي ببدل منها. وأما بالنسبة للوديعة فإنه حافظ لها، فإن فرط في حفظها فإنه يكون ضامن، وإن لم يفرط فإنه لا ضمان عليه.
يقول إذا استأجرت بيت شخص وفيه أغراض له ثم أتلفت له شيء هل أضمن؟
نعم، إذا كان في أغراض له وأنت أتلفتها أضمنها.
هل يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه إن كلفك بحفظه أو نقله؟
إذا كان لم يعدل له أو منعه من التصرف فيه فإنه لا يتصرف فيه.
يقول ألا يكون ذكر الحافظ ابن ماجه باب الحوالة في كتاب الصدقات من باب الإحسان للمحول لعجزه إلى من عنده له في ذمته شيء؟
لا 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 يوقع، يعني هذا مثل ما لو أعطاه، مثل ما لو أعطاه، يعني كونه يعطي حقه ليس صدقة، وكونه يحول عليه ليأخذ حقه ليس صدقة.
يقول بعثت إلى بلدي وديعة مع رجل فتركها في المطار ورحل إلى البلد، فهل هو ضامن في هذه الحالة؟
نعم هو ضامن، يعني هو فرط ما دام ترك هذا المطار.
يقول إذا كان صاحب الدين لا يطالبني بماله فهل إذا تأخرت في السداد أكون بذلك مماطلا مع العلم بأني لم أتفق معه على وقت محدد؟
إذا كان الأمر كذلك, يعني ليس هناك تحديد وإنما يطالب أنت مستحق عليك هذا المبلغ, فإذا كنت قادرا فعليك المبادرة إلى السداد وتخلص من الدين ولا تبقي الدين في ذمتك, لكن كونها ما طلب منك لا تعتبر مماطلا, المماطل هو الذي يطلب منه ويؤخر وهو قادر, لكن مبادرتك إلى التخلص من الدين هذا هو الذي ينبغي. وإذا كنت تعرف أن صاحب الدين يبغي يريد حقه ولكنه مستحي منك فهذا يشبه الطلب ويشبه المماطلة. نعم.
يقول أحد الأشخاص أصيب بكسر في الورك قبل سنة وتم تجبيره بوضع قطعة بلاستيك على العظم تحت اللحم, وقد أوصى أولاده أن ينزعوا هذه القطعة البلاستيكية من جسمه عند موته. هذا الشخص توفي اليوم وأبناؤه يسألون هل ينفذون وصية والدهم ويجرون عملية لنزع البلاستيك مع العلم أن في ذلك مشقة؟
والله الذي يبدو أن مثل هذا لا يلزم إذا كان سيترتب عليه مشقة, يترتب عليه يعني التمثيل بالميت. نعم.
يقول هناك أحذية ترمى خارج الحرم فهل يجوز أن أخذ منها لي ولأهلي؟
نعم, إذا كانت مرمية يعني هي في طريقها إلى أن يعني تريع أو تتلف فلك أن تأخذها إذا كانت مرمية, أما إذا كانت موضوعة في مكان معين سواء كان الأماكن مخصصة أو في زاوية أو في أي مكان فأنت لا تتعرض لها, لكن إذا كان أشياء مرمية هكذا ومنثورة مختلطة بعضها مع بعض يعني ما يفيد بأنها قد رميت فأنت تستفيد منها وهو الاستفادة منها أولى من إتلافها.
هل يلزم الذي حول أن يقبل الحوالة؟
إذا كان المحال عليه يعني مليء وليس المماطل نعم يلزم.
وكذلك المحال عليه يلزمه أن يعطي ما وجب؟
طبعا يلزم لأنه صار مثل يعني الحق لهذا المحال كما كان الحق للمحيط.
وجدت في السوق كتبا تباع مكتوب عليها وقف لله واشتريتها فماذا أصنع الآن؟
لا يجوز لك أن تبيعها ما دمت أنها وصلت إليك عن طريق اشتريتها عن طريق الشراء تبقيها على أنها وقف.
هل يجوز أن أبدل مصحفا جديدا بمصحف قديم من المسجد لأن خطه أوضح علما أنه لا يقرأ به أحد؟
ما الذي يدريك بأنه لا يقرأ في أحد؟ لماذا وضع في المسجد؟ فالمساجد لا يؤخذ منها شيء, لا يؤخذ ولا يبدل إلا بإذن المسؤولين عن تلك المساجد.
قال إمام في بلدتنا كل ما في المسجد وقف إلا الماء فإنه لا يجوز وقفه, فهل قوله صحيح؟
كل ما في المسجد
وقف. نعم. إلا الماء فإنه لا يجوز وقفه.
الماء كما هو معلوم هو يعني مستنفذ وليس يعني شيئا ثابتا, فيعني هو لا شك أنها من الصدقة الجارية كون أن الناس يعني يوضع ماء والناس يشربون منه هذا من الصدقة الجارية, ووقف الماء كما هو معلوم يعني سائق كون الناس يعني يوقفون الماء بحيث يعني يوقف له بئر أو يوقف له يعني حزان أو يوقف له يعني شيء, وكونه يعني صدقة جارية هو صدقة جارية يعني كونه يؤتى بالماء دائما وأبدا للمساجد هذا لا شك أنه صدقة جارية.
هل يجوز أن يوقف الواقف على أبناء الأبناء دون البنات؟
ما ينبغي هذا، ينبغي أن يسوى يعني بين أولاد الأبناء وأولاد البنات.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.